قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الإسراف في الوضوء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. لما أنهى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى إيراد الأحاديث التي دلت على قدر ما كان يكتفي به رسول الله في الوضوء في الغسل، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. المد حفنة يد الرجل المتوسط، والصاع أربع حفنات. الصاع خمس أرطال بالعراقي على ما ذهب إليه الإمام مالك وما ذهب إليه علماء المدينة، والصاع النبوي جاء ذكره في أحاديث، منها قول النبي صلوات الله وسلامه عليه في صدقة الفطر برواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لمدينته: اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. وذكر هذا الحديث لا يدل على أنه يجب علينا أن نحدد الصاع في الاغتسال أو نحدد المد في الوضوء، وإنما على المرء ألا يسرف وألا يبالغ في صرف الماء، وعليه أن يكتفي بما يكفيه إن شاء الله. قد لا يكفي الصاع فيزيد، قد لا يكفي المد في الوضوء فيزيد، ولكن عليه أن يحاذر وعليه أن يهتم بألا يبالغ ولا يسرف كما يفعل البعض منا، يذهب إلى الموضع للوضوء وإذا به يفك الصنبور فلا يكتفي بتنكة. تنكة لا تكفينا في الوضوء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد. مرة أخرى، المد حفنة، حفنة يد رجل متوسط، لا بحفنة رجل يده كبيرة ولا برجل يده صغيرة، الوسط، وخير الأمور أوساطها. ويغتسل النبي بالصاع، مع أنه كما قلت ليلة البارحة له شعر كثير يرجله يدهنهم، يبلغ عاتقة، تارة شحمة أذنه، تارة له شعر في صدره صلوات الله وسلامه عليه، له شعر كث في لحيته، حتى إن لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت تملأ صدره، ومع ذلك فيه مد صلى الله عليه وسلم. على أي حال، أشرت ليلة البارحة أيضا إلى ما يتعلق بالصاع، وعلى أنه ينبغي لنا أن نقتني الصاع، وينبغي لنا أن نستعمل الصاع، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه دعا للمدينة في صاعها وفي مدها صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا ذكر الإمام أبو داود رحمه الله تعالى تعيين الصاع بخمسة أرطال بالعراقي، والرطل معروف خمسة أرطال مقدار الصاع، خلافا لما ذهب إليه أهل العراق من أنه ثمانية أرطال. وقد وقعت كما قلت أيضا ليلة البارحة مناظرة بين الإمام مالك وبين الإمام محمد بن الحسن رحمهم الله، وتبين بعدما طلب الإمام مالك من جلسائه أن يحضروا آصعهم، فأحضر زيد وعمر وبكر وخالد الآصع، ولما قيست وجد أنها خمسة أرطال كما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. عقب ذلك عقد لنا هذه الترجمة: باب الإسراف في الوضوء. والإسراف معناه مجاوزة الحد، والزيادة في الوضوء. والإسراف مذموم في الوضوء، في الغسل، في الطعام، في الشراب، في اللباس، في جميع الأمور. مثال الإسراف في الوضوء أن يتوضأ ويغسل الأعضاء أكثر من ثلاث مرات، هذا يعتبر إسراف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يعني غسل أعضاء الوضوء مرة مرة، واستوعب الغسل جميع الأعضاء. واغتسل وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، وتوضأ ثلاث مرات ثلاث مرات، وما زاد النبي على ذلك. فإذا ما توضأ المرء وغسل العضو الوجه الغسل السنة ثلاث مرات، المرة الأولى هذا وضوء من لا تجزي صلاته إلا به، فإذا زاد على ثلاث غلا وبالغ وأسرف وبذر وخالف هدي النبي المصطفى. فتجد البعض يغسل الوجه خمس مرات، سبع مرات، عشر مرات، مما يؤديه إلى الوسوسة. وإذا ما غسل عضو يديه اليمنى اليسرى زاد على ثلاث. إذا مسح الرأس، السنة أننا عندما نمسح الرأس نقبل وندبر، فتجده يغسل يقبل ويدبر ويقبل ويدبر اثنين ثلاثة أربع مرات، مخالفة لما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر إسراف. والله تعالى قال في كتابه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال الله تبارك وتعالى في شأن التبذير: والتبذير نوع من الإسراف، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقد علمنا ليلة البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من أصحابه وهو يتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا تسرف. قال: يا رسول الله، أو في الماء إسراف؟ فقال النبي: نعم، ولو كنت على ضفة نهر جار. أنت على نهر النيل أو على أي نهر من الأنهر، عليك أن تتأدب بآداب الإسلام، فلا تسرف ولا تبالغ ولا تغلو، فإن الغلو مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال الإمام أبو داود: باب الإسراف في الوضوء. وذكر حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه: سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. دعاء يسأل الله تعالى الجنة، وكلنا يرجو الله تعالى أن يدخله الجنة. وعين الإبل القصر الأبيض الذي يقصر النساء، القصر سمي قصر لأنه يقصر المرء ويقصر النساء. وعين القصر الذي يريده من الرب أن يكون عن يمين الجنة إذا دخل، لا عن يسار الجنة. سمع ذلك عبد الله بن المغفل من ابنه، والابن إنما يدعو الله ويقرع باب الله. هذا الابن قيل إنه سعيد بن عبد الله بن المغفل، وقيل إنه زياد ابن عبد الله بن المغفل، وقيل إنه يزيد أحد أبنائه، دعا الله تعالى بهذا الدعاء. فلما سمع عبد الله بن المغفل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الابن، قال له: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، قل: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. لا داعي إلى القصر الأبيض أو القصر الأخضر أو عن يمين الجنة أو في قبلة الجنة أو يسار أو كذا، إنما سل الله جل وعلا أن يدخلك الجنة. وذلك لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. هذا السبب الذي يؤديني إلى أن أنكر عليك هذا الأمر، هذا الدعاء، وهذا من باب إنكار المنكر، وهذا من المنكر كما ستعلم إن شاء الله تعالى. الولد دعا ولم يدعو إلا الله تبارك وتعالى، ولكن لما وقع في الاعتداء في الدعاء أنكر عليه عبد الله بن المغفل، أنكر على ولده سعيد أو غيره. وفي هذا دلالة على أنه يسن للمرء المسلم إذا ما سمع منكرا أو رأى منكرا، سواء كان من ولده أو أخيه أو صديقه أو أحد المسلمين، أن ينكر عليه ولا يقره على باطل، لا سيما أهل العلم الذين يقتدى بهم. فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الناس كانوا يتلقون منهم ويأخذون منهم ما يتعلق بالشريعة، لأنهم لقوا رسول الله وصحبوا رسول الله وتلقوا منه وبلغوا الناس. عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه مرة روى حديث عن رسول الله، وقد رأى ابن أخيه يخذف، ومعنى الخذف في اللغة العربية أن يأخذ المرء الحصى، المرء الحصى ويضعها بين الإبهام والسبابة، يضع الحصى ويخذف بها، يعني يرمي الحصى. فلما رأى ابن أخيه يفعل ذلك قال له: يا ابن أخي، لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال بأنها تبقى العين، لا تفعل هذا. وإذا بابن أخيه يعود مرة أخرى ويخذف بعدما أخبره بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، عاد الولد مرة أخرى فأنكر عليه عبد الله بن مغفل وشدد عليه النكير، لكن بأسلوب تأديبي بالغ، ما ربث على ظهري ولا مسح على راسي ولا قال له قولا لينا ومدعى بأن هذا يصلح ويحسن وما إلى ذلك، وإنما قال لابن أخيه اسمعوا ابن أخيه والله لا أكلمك بعد اليوم. أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخد وتعود تخدم مرة أخرى قسما بالله لا أكلمك بعد اليوم. هؤلاء قوم عرفوا مقدار النبي وحق النبي وما معنى محبة النبي. محبة النبي صلى الله عليه وسلم يا أتباع رسول الله طاعته، امتثال أمره، الانتهاء عما نهى عنه، لا بالدعوة باللسان، ولا أنني أزعم بأنني أحب رسول الله وأعيش ليل نهار على مخالفته، وإذا بلغني شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان من الأقوال أو الأعمال الأفعال لا أتبعه، ولكن عندما أسمع ذكر النبي الله 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 ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أهذه هي محبة رسول الله؟ لا والله، إذا أمرك نهاك انتهيت تمرت أنت محب لرسول الله. يا إخواني نهى النبي عن جر الثوب وأخبر بأن جر الثوب خيلاء، وأن جر الثوب من الخيلاء، وأن الرجل المسلم لا يجوز له أن يجر ثوبه، وإنما جر الثوب بأن يزيد عن الكعبين هذا للنساء. المرأة جاز لها أن تجر ذيلها شبرا ذراعا ذراعين لا بأس بذلك، وأما أنا وأنت الرجال المسلمون الذين أمرنا الله باتباع النبي في أقواله في أفعاله في هديه إذا نهى يجب علينا أن ننتهي، لا سيما وأنه قال لا يدخل الجنة من جر ثوبه خيلا. فلحرص النبي عليه الصلاة والسلام واهتمامه بأمته دعاهم إلى أن لا يخالفوا الرب وأن لا يزيد الثوب سواء كان إزار أو سروال أو قميص أو عباء أن لا يزيد عن الكعبين. فإذا ما التزمت بعدما علمت الحكم، لأن بعض الناس قد يفعل وهو لا يعلم، فإذا ما نبه وإذا ما أرشد وإذا ما علم وإذا ما دعي إلى ما دعا إليه الله وما دعا إليه رسول الله التزم، هذا هو محب رسول الله. محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته، محبة النبي صلى الله عليه وسلم عدم مخالفة هديه. لا أنا أقول إذا ما قال قيل لي النبي قال كذا النبي نهى عن كذا، اسمعوا جواب بعض الناس ممن يدعي محبة رسول الله، الجواب لا يجوز أن تلبس خاتم الذهب، لا يجوز أن تدع شاربك كالمجوس، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، لا يجوز أن تجرد لحيتك وتزيلها بالكلية وأنت تدعي أنك تحب رسول الله، وإذا ما رجعت إلى سنة الرسول كان له لحية تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. الله، هذا هؤلاء علماء آخر الزمان. يا أخي من يستطيع أن يدع لبس الذهب؟ هذه دبلة أهدتنيها زوجتي أنا لا ألبسها، أنت تريد مني أن أطلق المرأة؟ عندما تكون الدبلة الذهبية في يدي دليل على العلاقة بيني وبين المرأة. يا أخي الدبلة خذها واحفظها وأغلق عليها واجعلها واتركها لديك، أنت لم تمنع من اقتناء الذهب وشراء الذهب، اقتني من الذهب ما أعطاك الله إذا كان عن وجه حلال ولو مقدار جبل أحد، وإنما الرجال فقط ممنوعون من أن يتحلوا بالذهب وممنوعون من أن يتحلوا بالحرير. ولما تساهلنا في هذا الأمر جرنا ذلك إلى الوقوع في مخالفة أخرى. نحن رأينا النصارى ورأينا اليهود يتحلون بالذهب ويضعون سلاسل ذهبية على أعناقهم فيها صورة مريم، فيها صورة العزير، ونحن مع الأسف أهل المشرق كل ما رأينا من اليهود والنصارى على العين والرأس، هذه تقدمية وهذه تمدنية وهذا عمل طيب، ألا ترى اليهود يفعلون، المتقدمين المتمدنين يفعلون كذا وكذا وكذا، ونحن لنا شرع ولنا نبي ولنا رسالة، الله جل وعلا بعث إلينا هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والأسف، كل الأسف، أنك تتجول في بعض البلاد الإسلامية فترى الشاب والله لا تستطيع أن تحكم عليه بأنه مسلم، وهو مسلم، أبوه مسلم، وربما يعود إلى نسب النبي أو إلى صحابي أو إلى أرومة من أرومة العرب، عليه سلسلة ذهبية وعليه سلسلة في يدي، والسلسلة فيها صورة مريم، صورة عيسى، صورة العزين. وصدق رسول الله: لتتبعن سنن من قبلكم، لتتبعن سنن من قبلكم، يعني طرق من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ إذن محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته واتباعه. ولذا نرى عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه لما رأى ابنه يفعل ما يفعل نهاه، ولما رأى ابن أخيه يفعل ما يفعل مما نهى عنه رسول الله نهاه أولا ثم نهاه الثانية، ولما عاد الابن قال له هذا الكلام الشديد: والله لا أكلمك بعد اليوم. وأما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقد رأى أحد أبنائه قد روى حديث رسول الله، ابن عمر روى حديث عن رسول الله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المرأة المسلمة إذا أرادت أن تأتي لتصلي في المساجد لا تمنعها أيها الرجل إذا ما وقعت في مخالفة، وأما إذا وقعت في مخالفة تطيبت، تزينت، تبرجت، تعرت، أظهرت رأسها، وجهها، صدرها، نحرها، فقل تأتي إلى مساجد الله لتصلي، تأتي لتخالف الله، وتأتي لتغري الرجال وتوقعهم في الذنب وما إلى ذلك، وتقول تصلي في مسجد من مساجد الله، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد الحارة والقوم، وصلاتها في مسجد الحارة والقوم أفضل من صلاتها في المسجد الجامع، فلتقبع في دارها إذا وقعت منها مخالفة. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما روى هذا الحديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال له ابن من أبنائه: والله إنا لنمنعهن. يريد الابن أنهن غيرنا وبدلنا وخالفنا ولم يتأدبنا بأدب النبوة من ذلك الوقت، من زمن عبد الله بن عمر، فكيف بالزمن اليوم؟ تلبس اللباس الحسن الأبيض الجميل الضيق وتأتي لتصلي في المسجد النبوي أو المسجد الحرام وهي على هذا الحال وعليها عباءة، هذا لأنها في السعودية، فإذا ما أرادت أن تخرج من المسجد تزعم بأنها تصلح العباءة ويظهر كل شيء، جاءت تصلي في المسجد وتتطيب بأحسن الطيب، وعندما تمر على الرجال وإذا بكل رجل شم الرائحة التفت، هذه الرائحة من أين أتت؟ وإذا بمصدرها هذه المرأة التي تزعم بأنها تصلي. الإثم على زوجها وعلى والدها وعلى وليها الذي سمح لها بأن تخرج بهذا المخرج. فابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ما أراد إلا هذا الأمر، إنهن وقعن في المخالفة ويأتينا إلى المساجد وهن على هذا الحال، والنسوة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يأتين إلى المساجد متلفعات، يعني عليها مرض، عليها شرشف تلفه على جسدها بحيث لا يظهر منها شيء ولا تظهر إلا عينا واحدة لترى به الطريق. ولذا قال كنا يأتين متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. فلما غيرنا قال الولد هذا الكلام، لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مشهور بالحرص على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانبرى لولدي وقال للولد والله لا أكلمك بعد اليوم، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله إنا لنمنعهن، أنا لا أكلمك بعد اليوم. ردع، زجر، منع، تعريف بمقدار صاحب هذا القبر. يا أخي تريد منا أن نطبق ما كان في العصور الحجرية؟ الناس تقدموا والوضع تغير واختلف، إن تغير الوضع واختلف فكتاب الله لا يتغير وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن لا تختلف ولا تغير ولا تبدل، لأن كتاب الله وسنة رسول الله نبراس مسار هدي لمن كان في عهد النبي إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه. النصرانية تغيرت، اليهودية تغيرت، جميع الأنظمة التي هي على وجه الأرض صالحة للتغير وصالحة للتبدل، لأنها وضع أشخاص. ولذا ترى مسألة قضية حكم واحد، إذا هذا قاضي يحكم فيه بشيء، إن أخذت هذه القضية وذهبت بها إلى آخر من قضاة القانون المدنيين وما إلى ذلك يحكم بحكم مغاير للأول، الثالث يغاير الثاني، الرابع يغاير الثالث، ولكن خذ كتاب الله وخذ سنة رسول الله لا يتغيران ولا يتبدلان. ولذا قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نتقيد بهذا الكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كنا في القرن العشرين، الواحد والعشرين، الثلاثين، الكتاب هو الكتاب، الرسول هو الرسول، المحجة هي المحجة، لا تتغير ولا تتبدل. هذه ميزة من الميزات التي خص الله تعالى بها هذه الأمة. فلا تقل أيها الأخ المسلم، لا تقل نحن الآن في القرن العشرين أتريدون منا أننا نعمل ما كان في القرن الأول؟ اسمعوها صراحة، والله الذي رفع السماء بغير عمد، لو عدنا إلى ما كان عليه السلف الصالح القرن الأول الذي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لأصبحنا سادة الشرق والغرب والعالم، ولكن عندما تحللنا وغيرنا وأخذ منا من أخذ بقانون فرنسي وإنجليزي واسترالي وبنظريات نابليون وبقول جنجك روسو وبقول شكسبير وما إلى ذلك، ما بال الله تعالى بنا، لأن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بهم. إذن هذه دعوة باطلة وكلام فارغ، لو قرأنا التاريخ وقلبنا صفحات التاريخ اسمعوها صريحة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم ما بلغوا في العلم الدنيوي عشر معشار ما بلغنا إليه اليوم. نحن الآن درسنا هندسة، طب، جيولوجيا، فضاء، ما إلى ذلك، الصحابة ما كانوا يعلمون ذلك لأنهم عاشوا في هذه البلاد وكانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. أراد الله تعالى بالأمة الخير فبعث الله هذا النبي الكريم وآتاهم بهذا الكتاب وآتاهم بشرح هذا الكتاب. قال رسول الله، قال رسول الله، هيا اغمض عينيك يا أخي وانظر الفتوحات الإسلامية متى بدأت؟ بدأت من عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وبعد ذلك بنو أمية، وبعد ذلك بنو العباس، إلى عصر الانحطاط إلى سنة 600 من الهجرة، والعرب المتمسكون بالكتاب وبالسنة هم السادة وهم القادة، ذهبوا إلى الشرق وذهبوا إلى الغرب وساروا في هذه الدنيا، وهم الذين يسيرون، أقول يسيرون العالم، وهم لا يعلمون من الثقافة إلا ثقافة هذا الكتاب وإلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى صارت الفترة الجاهلية. الفترة الجاهلية عندما تركوا كتاب الله، وأخذ الولاة بالعصبية والقومية وبالدماء، هؤلاء من قيس وهؤلاء من تميم وهؤلاء من كذا، ولا يعين إلا قيسي إذا كان الحاكم قيسي، ولا يعين قائد إلا إذا كان تميمي أو من بني تيم. عند ذلك صار التدهور والانحطاط، ودخل من دخل من الأعاجم في المسلمين وفي العرب، وصار الذل الذي بلغ إليه المسلمون، حتى أراد الله جل وعلا بهذه المجتمعات الخير، فبعث الله تعالى مجددين قاموا لدعوة الناس إلى كتاب الله وإلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يسود العرب، والعرب لا سيادة لهم إلا بهذا الكتاب وإلا بهذا القرآن وإلا باتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أرادوا العز بغير هذا الكتاب وبغير ما قال رسول الله، والله لا يسعدون ولا يعزون، بل إلى الذل والذل، ونسأل الله العافية والسلامة. ساقني إلى هذا الكلام فعل عبد الله بن مغفل وفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنكر كل منهما على ابنه. هذا عبد الله بن مغفل ينكر على الولد ويقول له يا بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. ايش الدليل؟ اتى بالسبب، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا ما بلغهم قول النبي انتهى كل شيء. عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه الذي وقف هذا الموقف صحابي، عبد الله بن مغفل ابن عبد ابن غن مزن من قبيلة مزينة، وقبيلة مزينة موجودة إلى اليوم، ينسبون إلى أمهم مزينة، وهذه الأمة هذه العشيرة هذه القبيلة أيدت رسول الله وناصروا رسول الله. ولو رجعت إلى كتب أسماء الصحابة وجدت أن جمعا كبيرا من مزينة كانوا مع رسول الله. هذا عبد الله بن مغفل المزني، والنعمان بن مقرن المزني رضي الله تعالى عنه هاجر من مزينة إلى يثرب إلى طيبة، ومعه 7 إخوة مهاجرون يتعلمون من رسول الله ويتفقهون في دين الله. قال ومعنا 400 راكب. أتينا إلى المدينة، تركنا المواضع التي نحن فيها حول المدينة وأتينا مهاجرين، هكذا يقول، مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن المغفل من الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، والذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بايعوا رسول الله تحت الشجرة، وعددهم يربو ويزيد على 1400 رضوان الله تعالى عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط يده ويضع كل واحد من هؤلاء يده على يد رسول الله، يبايعونه على ألا يفروا. عندما منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية أن يدخل مكة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يخبر قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى معتمر ليس بمحارب، والدليل على ذلك أنهم محرمون، والدليل على ذلك أنهم ساقوا الهدي. لكن قريشا أبت كبرياؤها إلا أن تصد النبي وتمنعه، واتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على أنه يرجع في هذا العام ولا يدخل مكة بعدما أحرم وقلد الهدي وساق الهدي ووصل إلى الحديبية، والحديبية الشميسي المعلومة اليوم، وليس بينه وبين مكة إلا رمية حجر، بل كان النبي صلوات الله وسلامه عليه مدة بقائه بالحديبية إذا دخل وقت الصلاة يدخل الحرم يصلي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، ولا شك أن الصلاة فيما بقي من مكة أفضل من الصلاة في خارج الحرم. فعاد رسول الله بعدما أبرم معهم الصلح، يعود هذا العام، العام القادم يعود إلى مكة، يبقى 3 أيام ويخرج، وكان صلح عظيم جليل سبب لفتح مكة في 8 من الهجرة. عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه من ضمن الذين بايعوا رسول الله في هذا الموضع، وكان من ضمن البكائين، والبكاؤون لهم قصة عد إليها في كتب السيرة، وفي غزوة تبوك بالذات، والله تبارك وتعالى أنزل في كتابه العزيز قرآنا يتلى في شأن هؤلاء البكائين: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، جاءوا إلى النبي يسألونه أن يعد لهم دواب يخرجون إلى غزوة تبوك مع رسول الله، لا يجدون ما يحملهم ليشهدوا هذه المعركة، فقال النبي لهم: لا أجد ما أحملكم عليه، اذهبوا. عندما سمعوا هذه الكلمة دخلهم الهم ودخلهم الحزن وبكوا. الرسول يذهب إلى تبوك يغزو ويجاهد في سبيل الله ويعلي كلمة الله، ونحن نبقى في المدينة مع النساء، كأن الله ساخط علينا وكأن الله تعالى غير راض عنا. منهم أبو موسى الأشعري وجماعة من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ومنهم هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام إبل، فدعاهم النبي وأمر لهم بالإبل ليركبوا ويذهبوا، مع أن النبي كان قد حلف. فلما أمر لهم بالمركوب وأخذوا الإبل قالوا: نحن قد ألجأنا رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام حلف، لنعود إلى رسول الله ونخبره الخبر إنك قد حلف. فعادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكرونه، فأخبرهم رسول الله بما معناه، أنه إذا حلف على شيء ثم رأى أن هناك ما هو أولى من هذا كفر عن يمينه وأتى بالذي هو خير. يعني أنا أقول مثلا: والله لا أكلم أخي بعد اليوم، والله لا أدخل دار صهري، والله لا أكل طعام ابن عمي، هذه يمين أردت بها أن أردع نفسي من تكليم أخي أو دخول دار ابن عمي أو أكل طعام قريبي، وهذا ليس من صلة الرحم، هذا من قطيعة الرحم، ولا يدخل الجنة قاطع رحم، هكذا قال رسول الله. إذن لننظر، عدم دخولي أو أكلي أو تكليمي أو لا، أم أنني أكفر عن يميني؟ وتكفير اليمين بينه الله تعالى لنا في كتابه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أقصوا 10 مساكين أو أطعم 10 مساكين. تحرير الرقبة لا يوجد اليوم. ولما لا يوجد تحرير الرقبة اليوم؟ السبب واضح، السبب بين، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. الرقاب لا تكون بالنهب ولا بالسلب، وإنما الرقاب تكون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والمقتضي موجود، النصارى موجودون، اليهود موجودون، المجوس موجودون، البوذيون، الهنديون، الهندوكيون، الجينيون، أعداء الله متوافرون موجودون على وجه الأرض. فلو كان في المسلمين قوة فعلية لا قوة كلامية، الكلام كثير وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، هذا يدعي أنه سيعيد العالم، وهذا يدعي أنه سيفني اليهود، وهذا يدعي أنه يمحو النصارى عن وجه الأرض، وهذا يدعي أنه لا يوجد على وجه الأرض كافر بعدما يتولى، وهذا وهذا. ولكن تعال وانظر، تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، لأننا نحن ما طبقنا ذلك على أنفسنا، ولأننا قد غيرنا وبدلنا. والله جل وعلا لا يبالي بالكلام، وإنما المبالاة بالفعل. وأكرر لك ما قلت سابقا وأكرر، المدة التي بقيها النبي مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أقل من 23 عام. مات النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا حصل بعد وفاة رسول الله وقد أقام 23 عام؟ نقاهم، هذبهم، أصلحهم، طهرهم، جعلهم مؤمنين بالله تعالى متمسكين بهذا الكتاب وبما جاء به رسول الله. ماذا حصل؟ دوخوا العالم، أدخلوا الناس في دين الله، بلغ الإسلامنا ما بلغ إليه بسبب دعوة أولئك الأبرار الأطهار الأخيار الذين تبعوا رسول الله. وقد شهد النبي لهم بالخير والفضل، وقال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ووقع الأمر كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعز الإسلام وعز المسلمون. بعد ذلك ماذا حصل؟ حصل الدبور والخروج عن هذا الكتاب، اختلفنا وتغيرنا، هذا يلعن هذا، وهذا يكفر هذا، وهذا يبدع هذا، وهذا يدعي أنه شيخ الإسلام وما إلى ذلك. ولذا لا يوجد الرق، لأن الرق لا يكون إلا بالدعوة إلى الله. فإذا دعونا المشركين، الكافرين، المجوس، النصارى إلى دين الله أبوا، طلبنا منهم الجزية أبوا، استعنا عليهم بالله تعالى وقاتلناهم واستحللنا دماءهم ونساءهم وذراريهم وأنفسهم، والله المستعان. الشاهد ابن مغفل من ضمن البكائين رضي الله تعالى عنه، وعاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن. بعثه عمر رضي الله تعالى عنه إلى البصرة من ضمن الفقهاء الذين يفقهون الناس ويبلغونهم دينهم. وتوفي عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه 59 من هجرة رسول الله. يخبرنا بهذا الحديث الذي سمعت: لا تقل اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، لا. لما؟ لأن في هذا تعدي، وفي هذا تزكية للنفس، أزكي نفسي بأنني من أهل الجنة، وفي هذا تعيين الحصول على شيء، هذا الشيء لا يحصل بالعمل وإنما يتحصل عليه بفضل الله. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته. يقول الشارح: إنما أنكر عبد الله على ابنه في هذا الدعاء لأن ابنه سعيد، لا تنسى سعيد أو زيادة أو يزيد، لأن ابنه طمع ما لا يبلغه عملا، حيث سأل منازل الأنبياء وجعله من الاعتداء لما فيها من التجاوز عن حد الأدب، وإنما على من سأل الله أن يسأل الله الجنة اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أما اللهم إني أسألك أن أكون في الجنة في موضع كذا أو كذا، لا، هذا خاص بسيد الخلق. نسأل الله تعالى لسيد الخلق الوسيلة والفضيلة، لأن الله جل وعلا وعده بأن ينيله هذا المقام. وأما أنا وأنت فلندعو الله ولنسأل الله أن يرضى عنا وأن يوفقنا وينيلنا جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإذا النهي عن هذا الدعاء لأن الرسول أخبر بأن في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء وفي الطهور، وفي الطهور يتجاوزون الحد، وكما قلت آنفا حتى يؤديهم ذلك إلى الوسوسة، يغتسل تحت الدش ويظل في الحمام نصف ساعة ويخرج بعد ذلك يعتقد أنه ما اغتسل، يعود مرة أخرى فيغتسل نصف ساعة، يدخل بيت الخلاء ويتطهر بالوضوء بالماء أو بالحجارة، وبعد ذلك يخرج يقفز يقفز حتى يخرج بعض القطرات. وقد رأينا قبل 40-50 عام ها هنا يأتي بعمود ويتقلب عليه حتى تخرج الفضلات من البول. الله ما أمرنا بها، الله أمرنا بأن نتطهر، فاجلس في بيت الخلاء، وإذا جلس في بيت الخلاء استنجى وانصرف، يخرج ويده على فرجه، يمشي ربع كيلو 200 متر وهو يقفز ويرجع ويدعي ويزعم بأنه ما تطهر وبقيت فضلات عليه، كل هذا بأسباب التعدي ومخالفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.